أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن الذي يستفاد من أدلة وجوب الخمس في المعدن هو الإذن في الحصول على المعدن وتملكه، تملك أربعة أخماس. هل استفدنا من نفس الدليل الدال على وجوب الخمس في المعدن؟ هو المالك الحقيقي للمعدن، مالك المعدن، هو يقول بأنه إذا أخرجت المعدن تتملك أربعة أخماس، إذن هو إذن في الحصول عليه استخراجه، وإذن في تملك أربعة أخماس. اليوم أريد أن أقول له أن هذا الإذن من الإمام في استخراج المعدن وتملك أربعة أخماس ليس حاله حال الأحكام الشرعية الأخرى. أحكام الشرعية الأخرى أحكام دائمية، من الصور فيها أنها تتبدل تتغير باختلاف الأئمة عليهم السلام. هذا أشبه بالحكم الولائي، أشبه بالحكم الناشئ من تقدير المصلحة، مو حكم شرعي بات ثابت لا يتغير. من الممكن افتراض أن هذا الحكم يتبدل إذا إمام آخر من الأئمة المعصومين عليهم السلام رأى المصلحة في أن استخراج المعادن لا ينبغي أن تترك لأحد الأفراد، وإنما لابد أن تكون الحكومة الدولة هي المشرفة عليها من على استخراجه. رأى المصلحة في ذلك، بإمكان أن يغير هذا الحكم. لا أذن أنه للإمام، هو تابع للدولة، فإذا هو رئيس الدولة ذكر هذا ورأى أن المصلحة بأنه لا يأذن في استخراج المعدن لكل أحد، وإذا استخرجه لا يأذن في تملك أربعة شنو أخماسا، ممكن تغير هذا الحكم. لذا أقوله هذا، أن هذا الإذن ليس حاله حال سائر الأحكام الشرعية الأخرى التي لا تتبدل ولا تتغير. ممكن أن يتبدل باختلاف المصالح التي يدركها الحاكم الشرعي. بعدين نجي إلى أي مسألة، مسألة أن تملك المعدن للحيازة بهذا الشكل المتقدم، إن إحنا تأنا إلى النتيجة أن المعدن يملك بالحيازة، بمعنى أن الشخص لا يملك إلا مقدار شنو ما حازه، قليلا أو كثيرا مقدار ما حازه. هذا تملك المعدن بالحيازة، أو قل تملك أربعة أخماس المعدن المستخرج بالحيازة. كلام في هذا في أنه هل يختص بالشيعي؟ الشيعي هو الذي أذن له في استخراج المعدن وحيازته وتملك أربعة أخماسه، أو لا أن هذا موجود في حق الجميع، يعني موجود في حق غيره أيضا، حتى الكافر الذمي أيضا أذن له في استخراج المعدن، وإذا استخرجه وحازه إنه هو يملك أربعة شنو أخماس. هنا قد يقال بأنه لا اختصاص للشيعة، قضية عامة لا تختص هذا بخصوص الشيعة، وذلك باعتبار أننا تارة نقول بأن ما دل على الإذن في حيازة المعدن بعد استخراجه يختص بالشيعي، وأخرى نقول بأنه لا يختص بالشيعي، يشمل غيره. الإذن في التصرف في المعادن، مو التملك المعدن. الإذن في التصرف في المعدن، الإذن في حيازة المعدن، في التصرف فيه. هذا الإذن في الحيازة، في التصرف، في الاستخراج، هذا هل هو مختص بالشيعي أو لا؟ أنه ما دل على هذا الإذن يشمل ماذا؟ يشمل غير الشيعي. على الثاني، إذا قلنا أنه هذا الإذن في الاستخراج والحيازة ما مختص بالشيعي، يشمل الشيعي ويشمل غير الشيعي، الظاهر أنه مسلم، يعني بناء على هذا يكون الحكم هو هذا، هو أنه تملك أربعة أخماس المعدن أيضا يثبت لغير الشيعي أيضا. هذا الشخص الذي أذن له في حيازة المعدن واستخراج المعدن، هذا يملك أربعة أخماس ما يستخرجه، ويجب عليه أن يدفع الخمس الخامس إلى الإمام عليه السلام، كما هو الحال في الشيعي. كما أن الشيعي كذلك، هذا أيضا يكون حكمه حكم الشيعي، باعتبار أن الإذن في الحيازة واستخراج المعدن التصرف فيه بهذا الشكل، هذا يلازم عرفا ماذا؟ تملك أربعة أخماس وجوب الخمس الخامس. عندما يأذن الإمام لشخص في حيازة المعدن، تجي الأدلة حينئذ الأخرى التي تقول بأنه المعدن يجب فيه شنو؟ الخمس، بمعنى أنت أملك أربعة أخماس وتدفع للخمس شنو؟ الخمس الخامس. كأن هناك ملازمة بين ماذا؟ بين الإذن في الحيازة وبين الإذن في تملك أربعة أخماس المعدن، ولو على أساس ماذا؟ على أساس أدلة وجوب الخمس في المعدن. وبعبارة أكثر وضوح، هو أن أدلة وجوب الخمس في المعدن كما قلنا، القدر المتيقن منها هو ماذا؟ هو أن الحصول على المعدن يكون بالطريقة المأذون فيها شرعا، بالطريقة التي يرضى بها الشارع، القدر المتيقن من هذا الدليل. فإذا أذن الشارع للشخص في حيازة المعدن واستخراجه، تجي هذه الأدلة تقول بأنه يملك أربعة أخماس ويجب عليه أن يدفع الخمس الخامس. هي هذه الأدلة المتيقن منها الحصول على المعدن، من يحصل على المعدن بالطريق المأذون فيه، من يحصل على المعدن بالطريق المأذون فيه شرعان، هذا يجب عليه أن يدفع خمس هذا المعدن، يعني ويملك شنو؟ أربعة أخماس. هذا القدر متيقن منها. فإذا فرضنا أن الإذن في الحيازة، الإذن في الاستخراج ثابت لغير الشيعي، لازمه أنه ماذا؟ أنه يملك أربعة أخماس المعدن المستخرج، ولا يختص هذا التملك بناء على هذا بخصوص شنو؟ بخصوص الشيعي. هذا إذا فرضنا أن الإذن في الاستخراج وفي التصرف لا يختص بالشيعي، وأما إذا فرضنا أن الإذن في الاستخراج والتصرف والحيازة يختص بماذا؟ بخصوص الشيعي. إذا فرضنا ذلك، حينئذ هل يمكن أن نثبت تملك أربعة أخماس المعدن لغير الشيعي عندما يستخرج شنو؟ المعدن؟ يعني بعبارة أخرى، أن هذا الاستخراج غير مأذون به لغير شنو؟ لغير الشيعي. هنا نقدر نثبت أن هذا غير الشيعي إذا استخرج المعدن استخراجا غير مأذون به وحازه حيازة غير مأذون بها، هو يملك أربعة أخماس أو لا يملك أربعة أخماس؟ هنا قد يقال بأنه لا يملك أربعة أخماس، لأنه ما دام أن الحيازة والاستخراج ليست مورد لإذن المالك، ما أذن بها المالك، فحينئذ لا يترتب عليها التملك. هاي الحيازة والاستخراج والحيازة لا يترتب عليه تملك ماذا؟ تملك المعدن ولو بمقدار أربعة أخماس. يبقى هذا المعدن للإمام، لماذا؟ لأن الإمام لم يأذن لهذا بماذا؟ بأخذه وحيازته والتصرف فيه. فيبقى على ملك الإمام، ولا يملك هذا المستخرج أربعة أخماسه. هذا قد يقال. في المقابل قد يقال بل قيل بأنه الأمر ليس هذا، بالإمكان أن نثبت تملك غير الشيعي ولو كان كافرا ذميا لما يستخرجه من المعادن وما يحوزه من المعادن، يعني يملك طبعا أربعة أخماس، نثبت هذا بالرغم من أن الحيازة والاستخراج ليس مأذونا بها من قبل الإمام عليه السلام، وذلك بهذا الاعتبار، باعتبار يقول أن المستفاد من أدلة الحيازة هو سببية الحيازة للتملك، هذا المستفاد من أدلة الحيازة، من حاز شنو؟ ملك، إذا تم هذا المعنى، من حاز ملك أن الحيازة سبب للتملك المحاز، تملك ما يحوزه الإنسان. فمفاد الحديث في الحقيقة هو سببية الحيازة للتملك. وشنو الضير في التمسك بإطلاق هذه السببية؟ أن الحيازة مطلقا هي تكون سبب من للتملك، حتى إذا فرضنا أن هذه الحيازة كانت غير مأذون بها شنو؟ شرع، هي تكون سبب للتملك، لأن الحديث مفاده هو وجود علقة سببية بين الحيازة وبين شنو؟ وبين التملك. فهذا مدام حاز هذا المعدن حينئذ يترتب عليه التملك، لأن الحيازة تحققت، لأن الحيازة تحققت، غاية الأمر أنه هو أثم وعصى في ماذا؟ في استخراج هذا المعدن وحيازته والتصرف فيه، هذا حكم شرعي، حكم تكليفي، هو عصى من هذه الجهة، لكن لا مانع من أن نقول ماذا؟ من أن نقول بأن هذه الحيازة يترتب عليها التملك، باعتبار أن أدلة من حاز ملك يفهم منها وجود سببية أو علاقة السببية بين الحيازة وبين التملك، وهذا مطلقة، هذه السببية مطلقة، يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات أن الحيازة حتى مع عدم الإذن هي شنو؟ سبب للتملك، بالرغم من أنه فعل حرام، بالرغم من أنه حصل على إثم، لكن هذا لا يمنع من أن نقول أنه يترتب الملك على ماذا؟ على حيازته. كما لو فرضنا مثل زرع بذلا في أرض غيره، زرع بذرا في أرض غيره من دون إذن ذلك الغير، كان معتديا وغاصبا، هنا لا أحد يقول بأنه لا يملك شنو؟ الزرع الذي يخرج نتيجة هذا ما زرعه من بذر في تلك الأرض، وإن كان هو عاصيا في ماذا؟ في بذر هذا الزرع، هذا البذر في تلك الأرض، لأنه لم يأخذ إذنا من الشنو؟ من المالك، لكن هو يملك ما الزرع الذي يخرج نتيجة ذلك البذر، كأنما نحن فيه أيضا هو شنو؟ من هذا القبيل. أفرض أن هذا استخراجه للمعدن لم يكن مأذونا فيه، ما يخالف، لم يكن، لكنه استخرجه وحازه، الدليل يجي يقول بأن أكون علاقة سببية بين الحيازة وبين شنو؟ وبين التملك، حتى إذا فرضنا أن الحيازة لم تكن مأذونا فيها، بل أكثر من هذا يقول بأنه يدل على هذا اتفاق الفقهاء على تملك الكافر للأرض الموات بالإحياء، الكافر يتملك الأرض الموات اللي هي أيضا من الشنو؟ من الأنفال، يتملكها للإمام، يتملكها بالإحياء حتى إذا لم يؤذن له في إحيائها، حتى إذا لم يؤذن له في إحيائها هو يملك شنو؟ يملك الأرض، بناء على أن الإحياء يوجب الملك، يملك الأرض بإحيائها، حتى إذا كان تصرفه في الأرض وإحياؤه للأرض تصرفا غير مأذون به من قبل الإمام اللي هو مالك الأرض الموات، وغير مأذون به. ليش غير مأذون به؟ باعتبار أن أدلة التحليل تختصر بيش بالشيعة. الشيعة أن أدلة التحليل تختصر بيش بالشيعة. إذن هذا لم يؤذن له في ماذا؟ في أحياء الأرض. هدية التحليل في الأنفال والموات من الأنفال تختصر بيش بالشيعة، فإذن هذا ليس مأذونا له في ماذا؟ في هذا التصرف في أرض الموات. فإذا تصرف وأحيا الأرض قال يملكها، يترتب الآثار، بالرغم من أن الأحياء والتصرف ليس مأذونا فيه. فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل، هذا استخراج المعدن ليس مأذونا فيه بناء على أن الإذن يختص بالشيعة، لكن هذا لا يمنع من ماذا؟ من أنه إذا استخرجه وارتكب هذا الحرام يترتب عليه الأثر، وهو شنو؟ تملك أربعة أخماس المعدن الذي يستخرجه. الذي نقوله تعقيب على هذه الكلمات هو أنه بالنسبة إلى الأراضي الموات اللي هي ملك للإمام، اللي هي أنفال كما هي هو الحال في المعادن من الآن على هذا الرأي، لا إشكال في أن الأراضي الموات من الأنفال تملك بالإحياء تملك بالإحياء، ولا إشكال في تحليل الأرض الموات بالإحياء باعتبار ما دل على هذا من أحياء أرضا فهي شنو؟ فهي له. فهذا هم إذن في الإحياء، وهم شنو؟ إذن في تملك ما يحييه الإنسان على ما تقدم سابقا. ستملك أو حق سعد على الخلاف المتقدم مو مشكلة، فنعبر بالتملك. ومقتضى إطلاق هذه الأدلة أدلة من أحيا أرضا فهي له هو عدم الفرق في المحيي بين أن يكون ماذا؟ بين أن يكون موافقا أو يكون مخالفا، بل حتى الكافر مقتضى إطلاق من أحيا أرضا فهي له. بل أكثر من هذا، قعدنا رواية صحيحة معتبرة تقدم ذكرها سابقا، هي تنص على ماذا؟ على أن الكافر أيضا إذا أحيا الأرض الموات فهي شنو؟ لا. هي الرواية تقول هذا، قرأناها سابقا صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم موجودة في الباب الأول من باب إحياء الموات الحديث الأول. سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، قال ليس به بأس، إلى أن قال وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم. سؤال عن ماذا؟ عن الشراء من أرض شنو؟ من أرض اليهودي والنصارى. يجي هذا القاعدة الكلية أيما قوم، واضح أن تطبيقها أو متيقن منها منه هذول اليهود والنصارى، أيما قوم أحيوا أرضا فهم أحق بها وهي شنو؟ وهي لهم. فهذا الظاهر أنهم ما بإشكال أن الموات من الأنفال يملكها من يحييها بناء على مهما كان، سواء كان مسلما أو لم يكن مسلما، شيعيا أو لم يكن شيعيا. أيما قوم بقدر متيقن منه كما قلنا هو النصارى، يعني مورد السؤال يوم النصارى والمجوس أو اليهود والنصارى. زين، هذا بالنسبة للموات من الأنفال. كلامنا شنو في المعادن؟ احنا نتكلم عن المعادن اللي هي قلنا بناء على أنها من الأنفال. تحليل في المعادن تارة يدعى استفادته من أدلة وجوب الخمس في المعادن. هذه الأدلة في الخمس دالة على أن المعدن يجب فيه الخمس، يستفاد منها شنو؟ التحليل. وأخرى يدعى استفادته من الأخبار الدالة على تحليل الأنفال، مو أدلة وجوب الخمس في المعادن، لا، أخبار الدالة على تحليل الأنفال. أما الأول يعني أدلة وجوب الخمس في المعادن، فالظاهر أن التحليل المستفاد منها من هذه الأدلة لا يختص بالشيء، لا يختص بالشيء لعدم وجود ما يقتضي هذا الاختصاص، مو أدلة الأنفال، أدلة الأنفال ستجي نتحدث عنها، لا، احنا دليل دال على انه يجب الخمس في المعادن. قلنا بان هذا الدليل بضميمة ما دل على ان المعادن من الانفال، بناء على ذلك ما دل على ان المعادن من الانفال، هذان الدليلان يدلان على ماذا؟ على تحليل التصرف في المعادن واستخراجها وتملك أربعة أخماسها. وليس في هذين الدليلين لا أدلة وجوب الخمس في المعادن ولا أدلة أن المعادن من الأنفال، ليس فيها ما يشير إلى اختصاص ذلك بماذا؟ بالشيء. ما بيهم دليل يقول بأنه الخمس يجب، المعدن يجب فيه الخمس، دليل آخر يقول بأن المعادن من شنو؟ من الأنفال مملوك للإمام. ليس في هذين الدليلين ما يقتضي اختصاص التحليل المستفاد منهما بماذا؟ بخصوص الشيء. فإذا كان الدليل على التحليل في المعادن هو هذا، فهذا لا يقتضي الاختصاص بماذا؟ بالشيء. وأما إذا كان الدليل على التحليل هو الأخبار الدالة على التحليل في الأنفال، وهي تشمل شنو؟ محل الكلام اللي هو المعادن. إذا كان هذا هو المقصود، نقول هناك روايات تدل على التحليل المطلق في الأنفال وفي الخمس مطلقا، أكو روايات كل خمس هو حلال وكل أنفال شنو؟ أحله أحلها الأئمة سلام الله عليه. هذه الأخبار ذكرناها في بحث الخمس وتبين أنها جميعا غير تامة سندا، الدالة على التحليل المطلق. أؤكد التحليل مو التحليل في موارد خاصة كما سيأتي، التحليل المطلق للخمس وللأنفال هذه كلها غير تامة سندا، ذكرناها في بعض الخمس رواية ذكرناها وتبين بأنها غير تامة سندا. نعم، بعض هذه الروايات يدل على التحليل في موارد معينة خاصة، مورد الأول هو المناكح والفروج، هذا المورد الأول. مورد الثاني ما ينتقل إلى الشيعي من غيره إذا تعلق به الحق الشرعي، إذا تعلق به حق الإمام، شيء تعلق به حق الإمام عليه السلام ينتقل من إلى الشيعي، هذا أكو أدلة تقول بأنه هذا محلل للشيعي. مورد الثالث هو ما إذا كان أداء الحق حق الإمام عليه السلام يوقع الإنسان في العوز والفاقة، أكو دليل معتبر أن استننا إلى الإثبات أن هذا أيضا من موارد التحليل، إذا كان أداء الحق على الإنسان يوقعه في العوز والفاقة، هنا الدليل يقول بأنه هو في حل من ذلك. هذه الموارد الثلاثة التي ثبت بالدليل بأنه في ثبت بالدليل التحليل فيها. وفي هذه الموارد الثلاثة نلتزم فيها بتحليل الأنفال، نلتزم بتحليل الأنفال. أيضا مو فقط تحليل الخمس في هذه الموارد الثلاثة، كما أن الخمس محلل في هذه الموارد الثلاثة، أنفال أيضا محللة في هذه الموارد الثلاثة. يعني حق الإمام الذي إذا دفعه الإنسان يقع في العوز والفاقة لا يفرق فيه بين أن يكون حق الإمام متمثلا في الخمس أو يكون متمثلا شنو في الأنفال. كل منهما إذا أعوزه شيء من حقنا، الحديث هكذا يقول، فهو في حل. إطلاق بعض هذه الروايات للخمس وللأنفال يجعلنا نلتزم بذلك كما التزمنا به في الخمس، أيضا نلتزم به شنو في الأنفال، لأنه بعض الأخبار لا يختص بخصوص شنو بخصوص الخمس بل يشمل حتى الأنفال. نقرأ بعض هذه الروايات، نماذج من هذه الروايات التي هي موجودة في كتاب الخمس والتعديل في كتاب الأنفال، الباب الرابع من كتاب الأنفال. الحديث السادس أول رواية نقرأها اللي هي صحيحة يونس بن يعقوب وعنه أن سعد بن عبد الله الأشعري وعنه عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب في نسخة محمد بن سالم ومحمد بن سنان. المهم نقرأ الرواية البين بعدين سند شلون يكون تام. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. فهم الفقهاء من هذا شنو؟ تحليل. ما أنصفناكم إن كلفناكم لكن أن تدفعوا هذا الحق. مورد الرواية واضح، ما يقع بيد الشيعي من غيره ويتعلق فيه شنو الحق، يعني يقول تقع في أيدينا أموال تجارات وكذا وكذا ونعلم بأن حقك فيها شنو ثابت، يقع في يصل إلى الشيعي فيقع في هذا المال، يقول أنتم شنو في حبل من هذا المال. هذه الرواية موردها كما قلنا هذا المورد الخاص، وهي مطلقة من ناحية الخمس والشنو والأنفال، لأن المذكور فيها هو شنو حق. جعلت بداك تقع في أيدينا الأرباح والكذا ونعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك شنو مقصرون. هاي رواية، هاي رواية رويها الشيخ الصدوق بإسناده عن يونس ابن يعقوب وكذا المفيد في المقنعة. سند الشيخ الصدوق إلى يونس ابن يعقوب صحيح، ويونس ابن يعقوب ثقة بلا أشكال، فتكون الرواية المعتبرة على هذا الأساس. الرواية الثانية اللي نقرأها هي معتبرة الفضيل، اللي هي الحديث العاشر في الباب نفسه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم. قال قلت جعلت فداك ما أول النعم؟ قال طيب الولادة. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليه السلام أحلي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا. هذه الرواية مختصة واضحة في المناكح والفروج، والظاهر أنها مطلقة يعني تشمل حقه أي شيء كان حقا له، وإن كانت الرواية هي واضحة بها العنوان أحلي نصيبك من الفعل، لكن ذيل الرواية شيء يقول الإمام الصادق يقول إنا أحللنا أمهات نسائنا لآبائهم شنو ليطيبون. يشمل كل الحقوق، فرضنا أن أموال أنفال اشترى بها واحد شنو جاري تزوج بها شنو امرأة، يقول نحن بالرغم من وجود حقنا فيها لكن أحللناها لشيعتنا ليطيبوا. هاي هم رواية. رواية أخرى صحيحة أبي خديجة، رواية أخرى صحيحة علي بن مهزيار، ما نقرأهم كلهم. حديث الرابع صحيحة أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل أنا حاضر حلل لي الفروج، يقول للإمام حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل ليس يسألك أن يعتذر الطريق أو يسألك وإنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، لا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد وما ولا لأحد عندنا ميثاق، ماكو عهد علينا لغير شيعتنا، أعطينا العهد فقط علما لشيعتنا. هاي الرواية موردها كما هو واضح المناكح الفروج، والظاهر أنها مطلقة من حيث الخمس والشنو والأنفال الموجود بها، وهذا حل لنا الفروج. ففزع أبو عبد الله. رواية أخرى هي رواية صحيح حديث ابن زياد، هي الحديث الثاني في الباب نفسه، يقول: كتبت قرأت في كتاب لأبي جعفر، علي بن مهدي أبوه عنده مكاتبات كثيرة ويعرف خط الإمام، قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الجواد عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، أي رواية مختصة بالخمس، أن يجعله في حل مأكله ومشربه من الخمس، خمس متعلق بها يجعله في حل منها منه، فكتب بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل، من أعوزه شيء من حقي يعني إذا كان حقي يعني حقي يعني الدفع حقي موجبا لوقوعه في العوز والفاقة فهو شنو فهو في حل. شبه الرواية من أعوزه شيء في أعوزه يعني كان الشيء من حقي موجبا شنو لعوازه ونصر صاحب عوز وفاقه هذا في حل، تحليل واضح، لكن موردها شنو موردها هذا ما إذا كان دفع الحق موجبا للعواز والوقوع في الفاقة والعوز هذا أحله الإمام عليه السلام، وهذه مهمة جدا يعني إذا التزمنا بها يعني تفتح مجال كثير بالنسبة إلى كثير من الناس لدفع الحق بالنسبة لهم وقعهم شنو في العوز.
زمان الجواب عليه السلام يعني هذا يقول الزمان
خلاص
سهذا بعثا صحيح بعثا ما يخل تعالوا قيد بدنا كمل الروايات حتى نختم وصلى الله عليه وسلم.